أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فقط توضيح لمطلب شيء من مطلب أمس. ذكرنا في البحث السابق بأنه يجب التعلم والمعرفة قبل حصول الشرط، وذكرنا أن هنا تقريبان للمطلب تقدم، وقلنا أن الصحيح هو التقريب الثاني، ويمكن صياغته بطريق آخر، وإن كان لبا وروحا يرجع إلى ما ذكرناه في الصياغة، وهو أنهم ذكروا أن الأصل الأولي في الأشياء هو التنجز، بمعنى أنه إذا حصل عندنا شك في التكليف فأول الأصول هو حكم العقل بالمنجزية، وذلك لأنه لا يجوز اقتحام الواقعة إلا بمؤمن، وذلك لدفع الضرر المحتمل. فالأصل الأولي الذي هو قبل البراءة العقلية هو أن احتمال التكليف منجز ولو من باب دفع الضرر المحتمل، ولأجل ذلك حيث أن هناك منجز عقلي أو منجز عقلي وهو احتمال التكليف لأجل دفع الضرر، نحتاج إلى البحث عن المؤمن. فيأتي العقل ويقول قبح العقاب بلا بيان، فالحاجة إلى البراءة العقلية إنما هي لأجل أنه قبلها يوجد منجز، وإلا لو لم يوجد منجز لا نحتاج للبراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. تفتي المطلب؟ وحينئذ إذا جاءت البراءة العقلية حصل هناك التعذير، وإن كان هنا بحثون يعني مو محل هني، مثل البيض والدجاجة شرحناه في الرسائل، بيض ودجاجة عندنا عندهم مشكلة في المطلب وتعرضنا إليه في الرسائل وتعرض له الإعلام في أبحاث الانسداد، وهو أنه أنتم تقولون البراءة العقلية مقدمة على دفع الضرر المحتمل، فهنا قاعدتان: دفع الضرر المحتمل لازم، قبح العقاب بلا بيان. ما هي النسبة بين هاتين القاعدتين؟ المشهور والمعروف بينهم أن قبح العقاب رافع لموضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل، لأن هذه القاعدة تقول إذا فرض وجود ضرر محتمل فيجب دفعه، والقضية لا تنقح موضوعها. فتأتي البراءة العقلية وتقول يقبح العقاب فلا يوجد ضرر لأنك مؤمن والمولى لن يعاقبك، صحيح؟ فببركة استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان يرتفع موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل. فقالوا إذا جاءت البراءة العقلية بعد خلاص ترتفع قاعدة دفع الضرر المحتمل. ووجد بحث عندهم لماذا لا نعكس، فنقول العقل ماذا يقول؟ قبح العقاب بلا بيان، حكم العقل بدفع الضرر المحتمل بيان. أنتم تقولون إذا لم يوجد بيان فيقبح العقاب. فموضوع هذه القاعدة عدم وجود البيان. حكم العقل القطعي بدفع الضرر المحتمل بيان فيحسن العقاب. صار بيض ودجاجة الرسائل بحثنا. ليش تجعلوا هذه مقدمة على ذاته؟ ليش ما تجعلوا العكس؟ وهذا ما تعرض له الجمع من الأعلام في بحث الانسداد. ليش؟ لأنه تمسك لإثبات حجية الظن بقاعدة دفع الضرر المحتمل، فتعرض الأعلام هناك إلى هذا المطلب وتعرض له الشيخ مفصلا. فعلى كل حال في بحثنا المعروف بينهم قسم منا، يعني اللي هو ما يثبت، يعني البحث الانسداد، انسداد صغير انسداد كبير. بحث الانسداد الصغير ما يثبت حجية مطلق الظن، لاحظنا نعم. أما الانسداد الكبير ما يبحثوا، هاي يبحثوا في الانسداد الصغير، يعني الدليل الدال على حجية بلي الظن أو مطلق الظن بالانسداد الصغير. على أي حال تعرض له في فوائد الأصول الجزء الثالث الذكر صفحة 219، في الجزء الثالث في فوائد الأصول صفحة 219. وتعرض للمطلب السيد الخوئي أيضا في بحث الأصول العملية في أوائل بحث الأصول العملية من المصباح عند تعرضه إلى بحث البراءة العقلية. يتعرض له في مكان الأصوليين في بحث الانسداد وفي بحث الأصول العملية أيضا في بحث البراءة. واضح؟ على أي حال فالمعروف بينهم أنه بل إذا وجد قبح العقاب بلا بيان ارتفع موضوع دفع الضرار. ولأجل إذا اتضح ذلك فنقول في المقام، التفتوا للمقام البيان، إذا شك المكلف في التكليف قبل الفحص فهنا نقول هل يجوز اقتحام الواقع المشكوك قبل الفحص أو ينبغي الاحتياط؟ الجواب عن هذا السؤال مبني على تنقيح هذا المطلب. هل أن البراءة العقلية موجودة أو غير موجودة؟ إن تنقح موضوع البراءة العقلية يجوز اقتحام الواقعة، وإن لم يتنقح موضوع القاعدة نقول احتمال التكليف منجز على القاعدة ولو من باب دفع الضرر المحتمل. أقول ولو من باب لأنه في وجوه، ولو من باب دفع الضرر المحتمل. إذن الأصل الأول شيخنا أن احتمال التكليف منجز، وهذا ما يصعل السيد الخوي أيضا في أوائل الأصول في المصباح، يقول هي مقتضى القاعدة أن احتمال التكليف منجز. فلازم أن نبحث في كل مورد، هي هذا قاعدة، هل البراءة العقلية تجري أو لا تجري؟ فهنا نسأل. يقول الآخوند ما هو موضوع البراءة العقلية؟ تارة نبني على أن موضوع البراءة العقلية الحجة الواصلة فيقبح العقاب بلا حجة واصلة، والمكلف ليس عنده حجة واصلة فيقبح العقاب. ويظهر من كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره في موارد في نهاية الدراية أن البيان هو يرى الحجة الواصلة، ولو لم تصل الحجة فلا أثر لوجود الحجة غير الواصلة. وبناء على كلامه المفروض لا قصور في دليل البراءة العقلية للشمول، فإذا أراد أن يثبت وجوب الفحص عن الشبهات، وجوب الاحتياط قبل الفحص، يحتاج إلى دليل خاص يرفعنا عن البراءة العقلية. لا لا، لنكتة أخرى أقول لو أراد كما هو يريد، كلهم يقولون كلو أراد أن يثبت وجوب الفحص عن الشبهات، لو أراد أن يقول بوجوب الاحتياط قبل الفحص في الشبهات التحريمية يحتاج أن يأتي لنا بدليل موجب لإخراجنا عن البراءة العقلية، ولهذا احتاج إلى البحث عن أدلة التعلم وما شاكل ذلك. قالوا أدلة التعلم توجب رفع اليد عن البراءة العقلية. أما شفت تحليلات المطلب، أما يا شيخ حسين لو بنينا كما هو المشهور وهو الصحيح عندهم أن موضوع القاعدة الحجة في معرض الوصول، متى ما كانت هناك حجة في مظان الوصول في معرض الوصول بحيث لو فحصل وجد، متى ما جعل الشارع الحجة هناك فيحسن العقاب، وإنما يقبح العقاب بلا حجة في معرض الوصول. وحينئذ نقول بناء على هالمسلك، الإنسان جالس في بيته حصل عنده شبهة حكمية ولم يفحص بعده، هل يجوز له أن يقتحم؟ نقول لا يجوز. ليش؟ لأن الاقتحام منوط بتنقيح موضوع البراءة، وموضوع البراءة عدم وجود حجة في معرض الوصول، والمكلف قبل الفحص لا يحرز الموضوع، المكلف قبل أن يفحص لا يحرز عدم وجود حجة في معرض الوصول، فإذا لم يحرز ذلك ما تنقح موضوع البراءة العقلية. إذا ما تنقح موضوع البراءة احتمال التكليف منجز ولا موجب لرفع اليد عن منجزية احتمال التكليف. فنحن بهذا البيان لا نحتاج أن نتوسل بأدلة تعلم وبأدلة مدري شنو أدلة ملازمة، ما نحتاج أصلا حتى ملازمة ما نحتاج. ليش؟ لأنه هناك قصور في شمول دليل البراءة العقلية، فكلامنا على القدم ما نحتاج إلى دليل. من يحتاج إلى التمسك بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته بأدلة التعلم بوجوب ماذا تهيئي وهالأمور كل إذا كان البراءة العقلية شنو فعالة في المقام. أما بناء على أنه البراءة العقلية غير فعالة فعندنا احتمال التكليف منجز فهذا كافي. ويظهر من الشيخ الآخر هذا المطلب حيث ركز على وجود البراءة وعدم وجود البراءة. شوف العبارة، بل من باب استقلال العقل، هي حكم العقل الأولي، بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، احتمال التكليف منجز إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل فيستقل بعده بالبراءة. واضح؟ وإلا قبل ما يستقل بالبراءة فيستقل بعده بالبراءة وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة، وقبله إذا ما استقل بالبراءة ما هو مقتضى القاعدة الأولية؟ حكم العقل بالتنجز. والفرق يا شيخنا بين هذا البيان وبيان الميرزا النائني الذي أشرنا إليه بالأمس، قد يقال لأنه في بحث يعني هل هذا يرجع لكلام النائيني أو لا، قد يقال أن النائيني جاء إلى مسألة وظيفة العبد وظيفة المولى، وأنه العقل يقول اقتحام الواقعة قبل الفحص ظلم للمولى، عدم عمل بوظيفة العبد، ولأجل أنها الظلم قبيح فيكون العقل يحكم بتنجز الأحكام بمجرد الاحتمال. نحن في هذا البيان الثاني نقول دخلنا مدخل آخر، قبح العقاب بلا بيان. ما معنى البيان؟ حجة واصلة، حجة في معرض الوصول، حجة في معرض الوصول ما تنقح موضوع البراءة، حينئذ لا يجوز الاقتحام إلا بالمؤمن. وست يعني إذا شاءت الأقدار في دراسات أعلى، هل هذا البيان يرجع إلى ذاك البيان أو أنه في هناك فرق بين البيانين؟ ولهذا العبرة وإن شئت قلت واضح، فهنا هل هذا بيان آخر تأمل أنت أو بيان أو يرجع لبان لبيان واحد؟ نعم
نعم
نعم.
في روحها إلى هذه الجهة،
نعم.
لا إلى جهة التجاوز على المولى.
على أي حال هذا شيء، نعم صحيح. هذا ما يتعلق بالبحث السابق. نرجع إلى شنو؟ إلى بحثنا. وصل بنا الكلام إلى مسألة إطلاق الواجب على الصيغة، أي إذا قال المولى صلي إنزالة الشمس فجاء بهيئة افعل، فهنا نسأل أن استعمال هيئة افعل صيغة الأمر في موارد الواجب المشروط هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ فعندما يقول صلي إنزالة الشمس هل استعمل الصيغة فيما وضعت له أو استعملها مجازا؟ واضح البحث؟ واضح البحث؟ فبحثنا في أنه الصيغة والهيئة مع عند وجود الشرط مع اقترانها بالشرط هل استعمالها استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ هنا اتجاهان يشير لهما الآخر في الكتاب. الاتجاه الأول يقول أن هذا استعمال مجازي، وذلك لأن صيغة الأمر موضوعة لطبيعي الطلب لجامع الطلب لا وليست موضوعة للطلب المشروط، فاستعمال الصيغة في موارد الطلب المشروط أي في الواجب المشروط استعمال مجازي. نعم بناء على مسلك بناء اتجاه يقول بناء على مسلك الشيخ فيه تردد في كلماتهم هل استعمال حقيقي أو استعمال مجازي، ويظهر من عبارات جمع منهم أنه استعمال حقيقي حيث أن الشرط يرجع إلى الواجب فاستعمل الصيغة فيما وضعت له فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا لا مجازيا، وسنعلق بعد ذلك على هذه الحيثية في قولي فافهم. ولعل عبارة الشيخ أيضا تشير إلى هذا المعنى. هذا الاتجاه الأول. إذن استعمال الصيغة في الواجب المشروط استعمال مجازي لأن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب وأنت استعملتها في الطلب مشروط، فهذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر ما ذهب إليه الآخوند بأنه هذا الاستعمال استعمال حقيقي من باب تعدد الدال والمدلول، وذلك لأن هيئة افعل صيغة الأمر موضوعة للطلب الجامع بين المطلق والمشروط كما قلتم، ولكن استعمالها مع فرض وجود الشرط ليس استعمالا للطبيعي في فرده حتى يكون مجاز. المستعمل ما استعمل اللفظ الموضوع للمطلق وللطبيعي في خصوص الفرد حتى يكون استعمال شنو مجازي، بل المستعمل استعمل الصيغة في الجامع، فعندما قال صلي أراد من صلي طبيعي الطلب، وأما الخصوصية المشروطية فهي مستفادة من الشرط. فالمتكلم استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له وهو المقسم، يقول المقسم يعني طبيعي الطلب، طبيعي الطلب، وأما الشرط فقد أفاده بدال آخر. فهنا يوجد دالان ومدلولان، دال الصيغة للطبيعي ودال آخر الشرط. وهذا الذي ذكرناه أيضا في المطلق يأتي. فلو كان البناء يا أصحاب الاتجاه الأول، ارجعوا إلى المطالب الصحيحة. إذا كان بناؤكم على أن المتكلم في موارد الواجب المشروط استعمل اللفظ وأراد الحصة، سيكون أيضا استعمال اللفظ في شنو؟ في الواجب المطلق استعمال مجازي، لأن الواضع ما وضع اللفظ للواجب المطلق، وضع اللفظ لطبيعي الطلب، لطبيعي الوجوب. فاستعمال الصيغة في موارد الطلب شنو؟ المطلق استعمال مجازي. والصحيح أنه ينحل كبير، والصحيح كما حللنا الواجب المشروط نحلل الواجب المطلق، أن هذا من باب تعدد الدال والمدلول. أي أن المتكلم لو قال صلي متطهرا، هي واجب مطلق مشروط، واجب مطلق ما في شرط، ما في شرط، يقال هنا دالان، الدال الأول صيغة الأمر، والمدلول من الصيغة الطلب، طبيعي الطلب. وأما الإطلاق فهو مستفاد من دال آخر وهو قرينة الحكمة، فقرينة الحكمة دال مدلولها عدم القيد. فكما في موارد المشروط استعمل في المطلق، كذلك أيضا في موارد المطلق استعمله في المطلق، ولا ينبغي التفكيك بين الموردين. ثم قال فافهم. ليش قال فهم؟ ماذا؟ استعماله في المطلق، في الواجب المطلق حقيقي لو مجازي، أسأل الله من باب تعدد المدلول، لو ما لأخذ تعدد المدلول أصلا،
تعدد المدلول بناء على أنه وضع الجامع بين طلب المطلق وطلب المشروط، استعماله في إحدى حصتين بعبارة أدق، فاستفادة إحدى حصتين منه لا يكون إذا اقتصر على نفس اللفظ من غير قرينة حكمة، يكون استعمال اللفظ غير موضع على المشروط.
لو حللنا المطلب بأنه المستعمل استعمل الصيغة والهيئة في طبيعي الطلب، إرادة الإطلاق من وين؟ إرادة الإطلاق مدلول جدي، مستفاد من عدم ذكر القيد، مدلول جدي مستعمالي حتى يصير داله مدلول. ظاهرة تعدد الدال والمدلول في أي موارد، أي مقام استعمال أو مقام إرادة جدية؟ استعمال. في استعمال زائد في موارد إطلاق، لو قال حكمة تنقح المدلول الجدي لا المدلول الاستعمالي. هنا نقول ثم قال فافهم، قوله فافهم لعله إشارة إلى أحد مطلبين. المطلب الأول أنه عندهم كلام أنه تعدد الدال والمدلول، هل هو مختص بالدوال اللفظية أو يشمل غير الدوال اللفظية كالدوال اللبية من القرائن الارتكازية وما شاكل ذلك؟ فهل غير الدوال اللفظية من مقولة الدال والمدلول أو ليست من هذا القبيل في شيء؟ فبناء على أن فكرة الدال والمدلول يتوقف على دوال لفظية لن يكون مورد الإطلاق من باب تعدد الدال والمدلول، يحتاج إلى تخريج آخر ليس محله هنا. هذا شنو؟ أمر أول. أمر ثاني، لو غضضنا النظر وقلنا أن تعدد الدال والمدلول يأتي في غير الألفاظ، فهنا قد يقال في موارد الإطلاق لا يصح تطبيق ظاهرة تعدد الدال والمدلول، لأن هذه القاعدة إنما ترجع إلى وجود دالين في مقام الاستعمال، وهنا المستعمل استعمل الصيغة في طبيعي الطلب، وقرينة الحكمة تكشف عن المدلول الجدي للمدلول الاستعمالي، فيقال المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة، فلو أراد القرينة لذكرها وإلا يلزم نقض الغرض، فنكتشف أن مراده الجدي مستعملي مراده الجدي الطلب الوجوبي ببركة قرينة الحكمة. على أي حال، فلعله لأجل هذين أو أحد هذين الوجهين أمر بالتفهم، واضح؟ هذا في احتمالات أخرى أيضا، اسمع الخلفية، هذا قال وأما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل استعمال الصيغة في موارد وجود الشرط، يعني في الواجب المشروط استعمال الصيغة مع الشرط، يعني في الموارد الذي يوجد فيه الشرط كقوله صلي إن زالت الشمس، فهي حقيقة الصيغة، يعني حقيقة استعمال حقيقي على كل حال، يعني على كل حال سواء على مبنى الشيخ أو على مبنانا، لاستعمالها على مختاره في الطلب المطلق وعلى المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد. يقول لا تتوهموا أن هذا مبني فقط على فكرة ماذا إذا كان مقيد له مشروط، حتى لو كان مطلق يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول. لا، هي إشارة إلى المسألة الأول، لا أنها استعملت في المبهم المقسم، واضح؟ لا أنه استعملت في المبهم المقسم إلى أن قال ففهم. بلي هي القوشاني
في معنى الحرفي،
بلي القوشاني عنده وش في معنى شنو؟
في يعني الشيخ الأعظم على رأيه ليست إلى معنى الحديث عن الطلب المطلق والطلب المقيد على مبنى الشيخ.
لا هو بس بحثنا الآن في الواجب المطلق والواجب المشروط أنه الوجوب، قصدكم وش معنى؟
قصدي الآن الصيغة إذا استعملت فعلى مسلك الشيخ الصيغة معنى حرفي، لأنه يرى أن الوضع عام الوضع الموضوع له خاص يراه على رأي الشيخ،
بس في الواجب المطلق مو في المطلق، في الواجب المطلق، يعني إذا كان الوجوب فعلي استعمال الصيغة في موارد الوجوب الفعلي مو الإطلاق والتقييد الأصوليين.
فقصدي التعبير عن الشيخ الأعظم في أنه استعمل في الطلب المطلق لأنه مقابل الطلب المقيد، والحال أن الصيغة على مبنى الشيخ الأعظم معنى حافي لا تقبل الإطلاق.
إيه بس هو مو مراد من الطلب المطلق، هو واضح الشيخ يقصد الطلب الفعلي مو الإطلاق التقييد، لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. مراده من الطلب يعني الواجب المطلق، يعني مثل الطلب الواجب المطلق بقبال الواجب المقيد، يعني الواجب المشروط الظاهر. نعم، فالتعبير إشكال في التعبير، يعني هو قطعا ما يريد الآخرون من الطلب المطلق في قبال المقيد، لأنه ما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق، وليس هذا أصلا مراد. لا، الشيخ العظم يقول هذا الوجوب خلو من الإطلاق والتقييد، لأن الوجوب فعلي منجز. نعم، هذا
فباعتبار من أين شهود، يعني هو باعتبار عندما تحدث عن مختاره قال وعلى المختار الطلب المقيد كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل،
يعني الطلب المطلق في مقابل الطلب المقيد.
فيقول التفت، يعني كأنه هكذا، أنا عندما أتحدث عن طلب المطلق غير من الشيخ العظم يتحدث عن طلب المطلق، المطلق عندي يعني الطلب مجرى للإطلاق والتقييد.
نحن ما توهمنا هذا. لا، يعني واضح أنه إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد، المقيد المشروط والمطلق عن الوجوب الفعلي عليها، لعله ما تعلم. خب، هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الجديد، الواجب المعلق والواجب المنجز. هذا التقسيم من مبتكرات صاحب الفصول، حيث ذكر صاحب الفصول قدس سره بأن الواجب كما عرفت إما مشروط وإما مطلق، تقسيم سابق عشان نربط. والمراد من الواجب المشروط كما هو الصحيح وعليه المشهور ما كان القيد يرجع إلى الهيئة إلى الوجوب، فيكون الوجوب مقيد. وأما الواجب المطلق هو ما كان الوجوب فيه فعلي غير مقيد بقيد. الآن يأتي صاحب الفصول بعد هذا التقسيم يقول هذا الواجب المطلق ينقسم إلى قسمين، أي ما كان وجوبه فعلي ينقسم إلى قسمين، إما أن الواجب معلق على أمر غير مقدور أو غير معلق على أمر غير مقدور. هاي كل قول فينا صار في الواجب. فمثلا إذا جئنا إلى الحج فبعد تحقق الاستطاعة يكون هناك وجوب فعلي منذ حصول الاستطاعة أو في أشهر الحج أو عند خروج الرفقة، ما يهمني، صار وجوب فعلي. بالرغم من أن الوجوب فعلي إلا أن الواجب وهو الحج معلق على مجيء يوم عرفة، معلق على الزمان، على مجيء الزمان، والزمان هذا من الأمور غير المقدورة للمكلف، فيتوقف حصول الواجب على أمر غير مقدور. هذا نسميه بأي واجب؟ بالواجب المعلق. إذن الواجب المعلق ما كان وجوب فعلي غايته أن الواجب يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، ففي مثل هذا المورد يكون زمان الوجوب غير زمان الواجب. زمان الوجوب منذ زمن الاستطاعة، منذ أشهر الحج، منذ خروج الرفقة، لكن زمان الواجب يوم عرفة، فاختلف زمان الوجوب مع زمان الواجب. أما إذا كان الواجب غير معلق على أمر غير مقدور، إما أنه غير معلق، هذا التعبير الآن، أو معلق على أمر مقدور، أما إذا كان غير معلق كوجوب المعرفة، وجوب معرفة الباري التوحيد الذي يتوقف عليه الإسلام والإيمان غير متوقف على شيء، حتى متوقف على البلوغ. أما العقد فهو شرط في الوجوب لا شرط في الواجب، هذا وجوبه فعلي والواجب نفس الواجب لا يتوقف على حصول شيء غير مقدور، بل لا يتوقف على حصول شيء بلحاظ الواجب، لأن أي شيء بتجيبه بيرجع إلى الوجوب. متى ما كان وجوبه فعلي فالواجب ما يتوقف، هنا زمان الوجوب هو عين زمان الواجب، أو يتوقف حصوله على أمر مقدور كالطهارة. فالمولى يقول فالوجوب بعد زوال الشمس فعلي، والواجب وهو الصلاة يتوقف على أمر مقدور وهو الوضوء. واضح؟ وهو الوضوء. فالمولى يقول تجب الصلاة مع الطهور المقيد بالطهور، فهنا الواجب وإن توقف على حصول شيء لكنه مقدور. هنا أيضا زمان الوجوب هو نفس زمان الواجب. وبعد ذلك قام صاحب الفصول بتعميق هذا المطلب وغير في القيود، قال لا لا لا، بل نعمم، ركز في المطلب، نعمم الواجب المعلق على ما علق على أمر غير على أمر مقدور أيضا. وهذا يحتاج إلى التفات. يقول صاحب الفصول إذا هناك قيد في الواجب كالصلاة، تارة يؤخذ لا على نحو التعليق بل يؤخذ على نحو التقييد ويكون مورد للتكليف، كما لو قال تجب الصلاة المقيدة بالطهور. واضح؟ هنا الطهور أخذ معلق، هل الصلاة أخذت معلقة على الطهور أو مقيدة؟ متفتين؟ الصلاة لم تؤخذ معلقة فيه عند الشارع، بل أخذت مقيدة. إذا أخذت مقيدة فإذن المعب يجب عليه تحصيل التقيد، وهنا يقال زمان الوجوب هو زمان الواجب، ولا يكون هذا من الواجب المعلق. أما لو كان القيد الاختياري أو الأمر الاختياري أخذ في الواجب على نحو التعليق والفرض، بأن قال المولى إذا بل يجب عليك إكرام الضيف إن زرته. واضح؟ يجب عليك إكرام الضيف إن زرته. هنا يقول قد يكون الوجوب فعلي والواجب وهو الإكرام معلق على أمر اختياري وهذا مقدور الحصول، هذا يدخل في أي واجب؟ في الواجب المعلق أيضا، لأنه متى ما كان الواجب معلق على شيء لا يجب تحصيله فهو واجب معلق الضابطة. كل مورد، ركز، كل مورد كان الوجوب فعلي وأما الواجب علق على شيء لا يجب تحصيله، إما لعدم القدرة أو لأن المولى أخذه مفروض الوجود. إذا فرض أنه حصلت زيارة أو كون في الدار، كون في دار فلان أكرمه، بل فعلي فعلي يقول فعلي،
يعني إن زرته هذا قيد
الواجب، لا للواجب للواجب بل مو الوجوب، هاي فرض بعد، يقول هو الوجوب فعلي. مع ذلك المولى قد يجعل شيء يتوقف عليه حصول الواجب غير مقدور، إما مجيء الزمان اللي هو مضمون الحصول أو غير مضمون الحصول، كما لو كان تحقق منك كون. ولهذا يقولوا لو غصب غصب عليه ودوه، لو هو مو باختياره صار عنده بالغصب صار كون، خلاص يجب عليه تحقيق الإكرام. لو فرض أنه حصل منه كون في دار زيد صار الإكرام فعليا، وينكشف أن الوجوب ثابت من الأول، فلو ما هيئ المقدمات يستحق العقوبة، واضح لها ثمرات. يقول لو رجعنا هذا القيد إلى الوجوب، يقول انحصر ما صارت زيارة، إذا صارت زيارة بكرمه فصل مقدمة مفوتة. يقول لا المولى يعرف العبيد يتلعبون هالعبيد. إذا قال المولى، إذا ركزوا مصر دقيق، إذا قال المولى يجب عليك إكرام زيد أو إعطاءه الهدية إن زرته، يقول العاب هذا الزيارة شرط في وجوب الإكرام، بروح أزورة وما أقدر أعطي هدية لأن ما اشتريت هدية. يقول لا، المولى يقول له كذا، لا يجب عليك فعلا الإكرام إن فرض تحقق كون أو زيارة ولو قهرية اضطرارية أي طريقة. فلو اتفق أنه تحققت الزيارة الوجوب من قبل فعلي، فما لحق يعتذر العابد يقول شنو أنا ما هيأت، لأنه ترى التفت أيها الأبصر آدمي، متى ما فرض أنه سيحصل منك كون وزيارة في دار فلان من الأمطر الوجوب فعلي يحقق، فهيئ المقدمة. ولهذا وتنطلق ورتب آثار لو تحققت الشرط بالحرام ومهم أبحاث في الفصول. ولهذا ماذا يقول صاحب الفصول؟ يقول الواجب يعني توسل عبارة الشيخ اللي نقلاني قال في أول البطل بيعمم وسع، قال هكذا الواجب المعلق. الواجب المعلق هو ما كان وجوبه فعلي، والواجب معلق ومقيد، معلق على أمر لا يجب تحصيله، إما لعدم القدرة أو لكونه مقدور لكن المولى أخذه مفروضا لوجود. خب، ورتب على ذلك آثار في البحث. أما الواجب المطلق فقد عرفت إذن معنى الواجب المطلق حينئذ، ما كان وجوبه فعلي والواجب غير معلق على شيء لا يجب تحصيله، إما أنه غير معلق أو مقيد بشيء يجب تحصيله. واضح الضابطة؟ هذه هي ضابطة صاحب الفصول. وهذا كله تقسيم لأي واجب؟ مطلق. للواجب المشروع، لأنه هذا التقسيم واجب معلق ومنجس، فرغنا أن الوجوب فيه فعلي. وحيث أن الشيخ الأعظم مبنى أن الواجب المشروط ما كانت القيود ترجع إلى مفاد المادة، ودائما يكون الوجوب فعلي، فما سماه المحقق صاحب الفصول شيخ محمد حسن الإصفهاني ما سماه واجب معلق هو باصطلاح الشيخ ما هو واجب مشروط، لأن الوش هذا حقيقته وجوب فعلي والواجب معلق على شيء لا يجب تحصيله، هذا عينه هو 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 الواجب المشروط باصطلاح الشيخ العظم، لأن معنى الواجب المشروط هو ما كان الوجوب فعلي والواجب معلق على شيء لا يجب تحصيله، إذ لو كان معلق على شيء يجب تصحيح مورد للتكليف هل يصير واجب شنو؟ واجب مطلق. لا
يعني قيود الواجب الذي
يجب تحصيلها ما يدخل، ما يدخلها في الواجب المشروط، يدخلها في الواجب شنو؟ الواجب المطلق. خب، وهذا بعد في نكتة بنبينها بعدين. ولأجل ذلك قال جاء الشيخ الأعظم إلى صاحب الفصول وقال يا صاحب الفصول لا تخترع لنا تقسيمات جديدة طول الأصول، ما تسميه بالواجب المعلق هو الواجب المشروط، فكيف تجعله قسما من أقسام الواجب المطلق؟ أنت وش سويت؟ قلت واجب مشروط واجب مطلق، وهل واجب المطلق ينقسم إلى قسمين واجب معلق واجب منجس، فجعلت الواجب المعلق قسما من مقسم الواجب المطلق، والحال أنه أين الواجب المشروط؟ فقال هالتقسيم فاسد والتقسيم باطل ولا محصل له، لأن هذا واجب مشروط في المقسم ذا، أنت دخلته تحت قسم غير من غير ما هو له، واضح. ولهذا لأجل هذه المباني للشيخ قال ما أفاده صاحب الفصول، تعب نفسه وجاب اصطلاح جديد وكله ما له معنى، لأنه بالدقة يرجع إلى الواجب المشروط. ولهذا يقول الشيخ الآخوند يا شيخنا الأعظم، أنت عندما اخترت شوي على صاحب الفصول، أنت عندما اخترت إرجاع القيود في ذاك البعث إلى المادة دون الهيئة أشكلت على صاحب الفصول، وصاحب الفصول فرغ في ذاك البعث عن إرجاع، كما نحن فرغنا عن أن القيود ترجع إلى شنو؟ إلى الهيئة للمادة، فتقسيمه له وقع بحسب ما ذهب إليه في ذاك البحث، فلا ينبغي التحامل على صاحب الفصول. ولهذا قال، خلنا نقرأ المقدار، قال الواجب المعلق والواجب المنجز، قول المقسم الواجب المطلق، المقسم لهما الواجب المطلق أي ما كان وجوبه فعلي. ولهذا يقول دائما، هذا هو صاحب الفصول يعبر، إذا كان الوجوب فعلي فإن اتحد زمان الوجوب مع زمان الواجب، أي ما كان الواجب معلق على شيء يتحد زمان الوجوب مع زمان الواجب، فسيكون هذا الواجب واجب منجز. ومتى ما علق على شيء بلي لا يجب تحصيله بلي، فإنه في هذه الحالة سيكون هذا الواجب واجب معلق. قال في الفصول إنه ينقسم، اللي هو اللي ينقسم الواجب المطلق باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصول هذا الواجب المتعلق على أمر غير مقدور له كالمعرفة، وليسمى منجزاً، وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور. هاي العبارة تقول مقدور غير مقدور، بيعمم غير المقدور إلى المقدور الذي لا يجب تحصيله، ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له. والفرق بين هذا النوع الواجب المعلق وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل الواجب. انتهى كلامه، رفع مقامه. ولا يخفى أن شيخنا العلامة حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا، اشترط شرط لزوما يعني لا بد أن نرجعها، ماكو شارة، مسألة ثبوتية لا بد أن نرجعها، ماذا؟ لا بد أن نرجعها في مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات إلى وين؟ إلى المادة. حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك، أي إثباتا وثبوتا، على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي، هاي بعدين نرجع لها، أنكر على الفصول هذا التقسيم ضرورة أن المعلق بما فسره صاحب الفصول يكون من المشروط بحسب كلام من؟ فكيف يجعله قسما للمطلق؟ هذا عبارة، فكيف يجعله قسما للمطلق؟ بما اختار له من المعنى على ذلك ما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروع، بحيث يكون هذا معلق داخل في قسم المطلق المقابل للمشروع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.